إرشاد سالم رحمه الله تعالى، المجلد الأول، قراءة أخينا في الله الشيخ فهد الحمين حفظه الله تعالى، تعليق سماحة شيخنا الجليل عبد العزيز بن عبد الله بن باز حفظه الله تعالى ورعاه، تسجيل وإعداد وترتيب تلميذه محمد بن رفيق العجمي، وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وجعل هذا العمل خالصا ابتغاء وجهه الكريم وابتغاء مرضاته، كما أسأل الله العظيم رب العرش العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعل هذا العمل مثقلا في ميزان حسنات مصنفه ومحققه وقارئه والمعلق عليه وسامعه ومسجله ومعده وجامعه، هو ولي ذلك والقادر عليه. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم واظهر الهدى ودين الحق الذي أرسلت به محمدا صلى الله عليه وسلم على الدين كله ولو كره المشركون. يبدأ هذا الشريط من صفحة 44 و100، قوله رحمه الله تعالى: وهذا من أصول أهل السنة وأئمة المشايخ، خصوصا مشايخ الصوفية، فإن أصل طريقهم الإرادة التي هي أساس العمل، فهم في الإرادات والعبادات والأعمال والأخلاق أعظم رسوخا منهم في المقالات والعلوم، وهم بذلك أعظم اهتماما وأكثر عناية، بل من لم يدخل في ذلك لم يكن من أهل الطريق بحال، وذلك ضمن حلقة كانت بتاريخ 13 من شهر جمادى الأولى لعام 1400 من هجرته عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، مع تحيات وخالص دعوات أبي أحمد محمد ابن رفيق العجمي، مكة المكرمة في آخر شهر الله المحرم الحرام لسنة 1400 من هجرة الصادق المعصوم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. هذا، وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
وأن أعمال القلوب من الإيمان كما يتنازع غيرهم.
كما يتنازع غيرهم.
نعم.
بس. أو نازع غيرهم. نعم.
وذكر أبو القاسم بعد هذا كلاما عن المشارف فيه جبن مستحسنا، قال أخبرني محمد بن الحسين: سمعت محمد بن عبد الله يقول: سمعت أبو الطيب المراوي يقول: للعقل دلالة وللحكمة إشارة وللمعرفة شهادة، فالعقل يدل والحكمة تشير والمعرفة تشهد. إن صفاء العبادات لا ينال إلا بصفاء التوحيد. قال: وسئل المسجد عن التوحيد، فقال: إخوان موحد بتحقيق وحدانيته بكمال أحديته، أنه الواحد الذي لم يلد ولم يولد بلم الأوداد والأجداد والأشباه، فلا تشبيه ولا تكييف ولا تصوير ولا تمثيل، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قال: حدثنا محمد بن أحمد بن محمد بن يحيى الصوفي، حدثنا عبد الله بن علي التميمي الصوفي يحدى عن الحسين بن علي الدامواني، قال: سئل أبو بكر الزاهد عن المعرفة، قال المعرفة اسم ومعناه وجود تعظيم في القلب يمنعك عن التعطيل والتشبيه. قال أبو الحسن الشيخ الشذلي رحمه الله: التوحيد أن يعلم أنه غير مشبه، وأن يعلم أن يعلم أنه غير مشبه مشبه للذوات ولها.
أن يعلم إيش؟
أن يعلم أنه غير مشبه للذوات ولا منفي الصفات. هذا لقول أبي حسنان، ولا يتنازع في هذه الجملة أهل السنة والجماعة. قال أبو القاسم البشيري: سمعت أبا حاتم السجستاني يقول: سمعت أبا نصر الطوسي السواد يحكي عن يوسف بن الحسين، قال: قام رجل بين يدي النور، قال: أخبرني عن التوحيد ما هو؟ قال: أن تعلم أن قدرة الله في الأشياء بلا مزاج منها، إلى ممالك وصنعه للأشياء بلا حلم لا علاج، وعلة كل شيء صنعه، ولا علة لصنعه، وليس فيه في السماوات العلا ولا في الأرضين السفلى مدبر غير الله، وكل ما تصور في وهمك فالله بخلافه. هذا الكلام غالبه في ذكر فعل الحق سبحانه وربوبيته، أخبر أنه رب كل شيء لا مدبر غيره، رد على القدرية ونحوهم ممن يجعل بعض الأشياء خارجة عن قدرة الله وتدبيره، أخبر أن قدرته وصنعه ليس مثلها مثل قدرة العباد وصنعهم، فإن قدرة أبدانهم عن امتداد الأخلاق وأفعالهم عن معالجة، الله تعالى ليس كذلك. أما قوله علة كل شيء صنعه ولا علة لصنعه، فقد تقدم أن هذا يريد به أهل الحق معناه الصحيح، أن الله سبحانه لا يبعثه ويدعوه إلى الفعل شيء خارج عنه، ما يكون مثل ذلك للمخلوقين، ليس له علة غيره، بل فعله علة كل شيء، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. ومقصود أبي القاسم كان يبين أن القول لم يكن على رأي القدرية من المعتزلة، وهذا حق، فما نعلم في المشايخ المقبولين في الأمة من كان على رأي المعتزلة، لا في قولهم في الصفات بقول الجهم، ولا في قولهم في الأفعال بقول القدرية، بل هم أعظم الناس إثباتا للقدر وشهودا له واقتطارا إلى الله واتيانا إليه، حتى إن من المنتسبين إلى الطريق من غلا في هذا حتى يذهب إلى الإباحة والجمر ويعرض عن الشرع والأمر والنهي. هذه الآفة توجد كثيرا في المتصوفة والمتفطرة، وأما التكليف بالقدر فقليل فيهم جدا. ثم ذكر عنهم في الإيمان كلمتين: كدلوهما على أن الإيمان عندهم مجرد التصديق، وليس هذا مذهب القوم، فما الذي حداه عن جنيد؟ قال: وقال جنيد: التوحيد عند شرع الله، لأن الله قرر إلى نبيته لا داني معه ولا شيء يفعل فعله. قال أبو عبد الله بن خليل: فيما تصديق القلوب بما أعلمه الحق من الغيب. هذا المذكور عن الملك والمستفيد الحسن البصرى، لكن لم يدل على أن أعمال القلوب ليست من الإيمان. ثم ذكر عنه في مسألة الاستثناء في الإيمان شيئا حسنا.
بسم
الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
كتاب القاسم هذا كتاب مدخول، كتاب مشموط، فيه حق كثير وباطل كثير، وهو لا يصلح، ولهذا نبه المؤلف على كثير من ذلك مع تساهل المؤلف في كثير من كلماته. الحاصل ان كلام هؤلاء الصوفية وإن كان فيه حق لكن فيه إهمال، فيه احتمالات وفيه باطل كثير، ولا أحسن ولا أطيب ولا أكمل من كلام الله وكلام رسوله. هو كافي الشافي ما في القرآن الكريم والسنة المطهرة الصحيحة، فيها الغنى والشفاء والحق والهدى، كلام واضح في صفات الله وأسماءه وبيان حقه، لا يكون فيه إهمال ولا شبهة ولا ريب, بخلاف كلام غيرهم من المتصوفة والقدرية والمعتزلة والجهمية, ففي كلامهم من الباطل الكثير ما لا يحصى. والمتصوفة عندهم من الإجمالات والإشارات التي تخفى على كثير من الناس. نعم.
صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: ذكر عن ابن مسألة الاستثناء في الإيمان سيئا حسنا فقال: وقال أبو عبد الله السيئة عطاؤه على نوعين, كرامة واستدراك, فما أعطاه عليه.
قال من؟ أبو العباس
سياري.
نعم.
أعطاه على نوعين, كرامة واستدراج, فما أعطاه عليك فهو كرامة, وما زاله عنك فهو استدراج. فقل أنا مؤمن إن شاء الله تعالى. قال بعض الناس: لا تستياري كان شيخ ربه, وقال سنة المشكلة أبا علي الدقاق, لكن خرج رجل يجنى أبو العباس السياري, فقال: أجل من أن ملكت هذا الصوفي معصيه الله تعالى. قال: وقال أبو بكر واثق منه. قال: أنا مؤمن بالله حقا. قيل له: الحقيقة تشير إلى إشراف واطلاع وإحاطة, فمن فقده فقد بطل دعواه منها. قال أبو القاسم: يريد بذلك ما قاله أهل السنة من أن المؤمن الحقيقي من كان محكوما له بالجنة, فمن لم يعلم ذلك فمنكر لحكمة الله تعالى, فدعواه بأنه مؤمن حقا غير صحيحا. قلت: الاستثناء في الإيمان سنة عند عامة أهل السنة, وقد نكره طائفة من المرجئة وغيرهم, وأجبه كثير من أهل السنة. ولوجوهه وجهان حسنان: أحدهما أن الإيمان الذي أوجبه الله على العبد من الأمور الباطنة أو الظاهرة لا يتيقن أنه أتى بها على الوجه الذي أمر أمر به كاملا, فقد يكون أخل ببعضه فيستثني من ذلك. والوجه الثاني أن المؤمن المطلق من علم الله أنه الوافي بالإيمان, وأما الإيمان الذي تعقبه الردة فهو باطل, كالصوم والصلاة الذي يفطر قبل القضاء فلا يعلم الأكل أنه مؤمن حتى يقضي جميع إيمانه, وذلك إنما يكون بالموت. هذا معنى ما يروى عن ابن مسعود أنه قيل له: إن فلانا يقول إنه مؤمن. قال: تقولون له أهو في الجنة؟ فقال: الله أعلم. قال: فحلا وكلت الأولى كما وكلت الثانية. وهذا الوجه تختاره طائفة من متكلمي أهل الحديث المائلين إلى المرجئة كالأشعري وغيرهم من يكون بالاستثناء, ولا يدخل الأعمال في مسمى الإيمان, فيجعل الاستثناء لا يعود إلا إلى النوايا فقط. والذي يتعرض قاتل ويفسر به كلام ابي بكر الواسطي
وكلامه مثل ما قال الشيخ: اهل السنه على الاستثناء, يظنون منه ان شاء الله, وليس من قصد الشك, وانما هو لاجل المراعاه الامرين المذكورين, احدهما انه لا يجزي هل كمل او ما كمل, لان الواجبات والحقوق التي عليه كثيره, وهكذا ترك المحرمات, هو لا يجزي هل وفى او ما وفى, فيقول: انا مؤمن ان شاء الله. وكذلك في جهه ثانيه, وهي لا يجزي هل يموت على الايمان او ما يموت على الايمان, والله يعلم هذه الاحوال, وانما يكون في الجنه اذا مات على الايمان, وانما يكون مؤمنا حقا اذا مات على الايمان. فهم يستثنون بهذا لانهم لا يدرون ماذا يوافون به, ولا يدرون هل استكملوا او ما استكملوا, فلهذا استثنوا من باب الورع والحيطه من غير شك. نعم.
وكلام الواسطين يحتمل الوجهين جميعا, فان الاشراف والاطلاع قد يكون على الحقيقه التي هي عند الله هي على الوقت, وقد يكون على ما نوافي به العبد. واما كلام ابي العباس فظاهر في انه ضاع خادمه, فاذا كان القدر السابق لا ينافي الاسباب, فما وجه ما ثبت الصحيح عن ابي هريره عن ابن عن ابي هريره رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله: اني رجل شاب وانا اخاف على نفس ولا اجد ما تزوج به النساء عني ثم قلت مثل ذلك فسكت عني ثم قلت مثل ذلك فسكت عني ثم قلت مثل ذلك فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا هريرة يفترق الإيمان ثلاث فاقتصي على ذلك أو دع فهذا يقتضي أن اقتصاره الذي قصد أن يمتنع به من الفاحشة لا يدفع المطلوب وكذلك في الصحيح عن أبي سعيد الخدري أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا عليكم أن تفعلوا فما من مكمة كتب الله أن تكون إلا وهي كائنة فهذا يقتضي أن عند الماء وهو سبب لعدم العلو لا فائدة فيه لدفع ما كتبه الله من الأولاد وفي الصحيحين عن ابن عباس وهو في مسلم عن المراه وهو في مسلم عن المران بن حصين قال اخوه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يدخل الجنه من امتي 70,000 بغير حساب قال ومن هم يا رسول الله قال هم الذين لا يسترون ولا يسترقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون فقال الكافر ادعو الله يجعلني منهم قال انت منهم فقام الرجل فقال يا نبي الله ادعو الله ان يجعلني منهم فقال سبقك بها عكايا فقد جعل توكلها هنا موجبا لترك الاكتواء والاستلقاء وهما من الاسباب وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن مسعود قال قالت ام حبيبه لزوج النبي صلى الله عليه وسلم اللهم امتعني بزوج رسول الله وبابيه ابي سفيان وباخي معاويه قال فقال النبي صلى الله عليه وسلم قد سالت الله لاجال مضروبه وايام معدوده وأرجاء مقسومة أن
يعجل
الله شيئا قبل أجله ولن يؤخر شيئا عن أجله ولا كنت سألت الله أن يعيدك من عذاب في النار أو عذاب في القبر كان خيرا وأفضل قال وذكرت عنده قردة وصناديق هي من مسح فقال إن الله لم يجعل لمسح نسلا ولا عقبا وقد كانت القردة وصناديق قبل ذلك وفي رواية قال رجل يا رسول الله القردة والصناديق هي مما وجد فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لم يهلك قوما أو يعلم قوما فيجعلهم نسلا فهذا الحديث أخبر فيه أن الدعاء وهو من الأسباب لا يفيد في إطالة الأعمال ويفيد في النجاة من أبواب العذاب الآخرة قيل ليس كل ما يظن الإنسان سببا يكون سببا وليس كل سبب مباحا في الشريعة بل قد تكون مضرته أعظم من منفعته فينهى عنه وليس كل سبب مقدورا للعبد فالعبد يؤمر بالسبب الذي أحبه الله ويؤذن له فيما أذن الله فيه مع أمره بالتوكل على الله تعالى أما أعطى أما لا قدرة له فيه فليس فيه إلا التوكل على الله والدعاء له فذلك منعه من الأسباب التي يؤمر بها العبد أيضا ما كان من الأسباب محرما لرجحان فساده على صلاحه أو غير نافع لا يفيد بل يظن أنه نافع فإنه لا يؤمر به أيضا فلا يؤمر بما لا فائدة فيه وما كان فساده راجحا مخفيا وجماع الأمر أن الأسباب إما أن تكون مقدورة أو غير مقدورة فغير المقدور ليس فيه إلا الدعاء والتوكل والمقدور إما أن يكون فساده راجحا أو لا يكون فإن كان فساده راجحا وهي النهي عنه فإن لم يكن فساده راجحا فينهى عنه كما ينهى عن إضاعة المال والعبد وأما السبب المقدور النافع منفعة راجحة فهو الذي ينفع ويؤمر به ويندب إليه وأيضا فينبغي أن يعرف أن التوكل على الله من أعظم الأسباب وربما كان بعض الأسباب يضعف التوكل فإياد كذلك فإذا ترك ذلك ثمن توقع هذا التقسيم حاضر والقدر يأتي على جميع الكائنات وبهذا يتبين فقه الأحاديث.
على هذا يعني يكون الدعاء بأمد الله بعمرك وطال الله عمرك غير لا ينبغي.
ما إذا قال على خير إذا قال على خير مثل الحديث لا يقدر إلى الدعاء إذا قال على خير سحب الله ذلك على خير أو أنزل خير على خير أو على هدى أو على صلاح أو في الإسلام أو ما أشبه ذلك لأن قد يرد الله في عمره على شر منه. فالحاصل من الأسباب أقسام كما قال المؤلف رحمه الله فلا أسباب محرمة فلا يجوز تعاطيها كالتداوي بالمحرمات والدعاء بالإثم وقطيعات الرحم وأشبه ذلك من أسباب جائزة لكنها مكروهة مثل الكي هذا تركه أولى إلا عند الحاجة عند عدم وجود أسباب أخرى أخرى طب الكي ولهذا قال ما أحب أن أكتوي مع أن قال أشهر ثلاث كية نار أو شرطة محجر وشرطة عسل وما أحب أن أكتوي وأنا همتي عن كي وهو مصلح وهو آخر الطب وهنا أسباب مشروعة كالطاعات طاعات الله والاستقامة على أمره لأن أسباب دخول الجنة ترك المعاصي من أسباب دخول النار هذه مشروعة بل واجبة وهنا أسباب مباحة مثل التداول المباح والأفضل وعند الجمهور أنها مستحبة أيضا التداول المباح وأكل الشرب ونحو ذلك ما يكون فيه مصلحة العبد وقد يجب إذا كان يخشى بتركه الموت فهي متعددة الأسباب فيستغل منها ما كان مباحا أو مشروعا أما ما كان مكروها تركه أولى كالكي إلا عند الحاجة عند عدم وجود دواء آخر والاسترقاء وسؤال الناس حاجة من عندهم وسؤالهم مساعدات مهما أمكن أن يستغنى عنهم فلا يسأل وهناك أسباب مشروعة مأمور بها إما أمر وجود كالطاعات الواجبة وإما أمر استحباب كالنوافل ونحوها. نعم
السلام
عليكم. هذا حديث
حديث
ثابت. إيش؟
الصحيح.
نعم.
ترك التداوي هل يقال أفضل من التداوي؟
نعم فيها أربعة أقوال أحسنها وأصحها أنه مشروع والأسباب المباحة قال قوم تركه أولى قال قوم مستوي الطرفين قوم بعضهم مكروه والصواب أنه مستحب. وأما رسول الله تداوى وداوى أصحابه عليه الصلاة والسلام ورقى ورقي قال عباد الله تداووا. نعم.
الذي دعت به المرأة من أي الأقسام؟
نعم.
الذي دعت به المرأة في الحديث الآن في الدفع من أي الأقسام؟
كان من الأقسام المفضولة إن قال كان أفضل من؟
نعم.
كان خيرا لك وأفضل من؟
نعم. نعم. ما الذي يكون مخيم؟
والله الأفضل خلنا يكون لا بد من تقييده.
الرسول
صلى الله عليه وسلم دعا لأن
السقول
ما قريب. وبعرف له فيه نعم. لا أعلم البركة.
نعم. الرسول عليه الصلاة والسلام لا يدعو إليه من بضيعة رحمه.
نعم.
بمعنى
إليهم يدعو في معصية. اللهم لعنه اللهم أخزيه اللهم نعم. قطيعة الرحم اللهم افعل به فلان يعني اللهم اقتله اللهم شدد عليه الله على يعني اخيه وابيه وعمه شو في قطعه رحمه.
اما حديث الاتصال فان الاتصال محرم لرجحان مفسدته وقد ثبت في الصحيح عن سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه قال ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كان ابن مضعون عن التبتل ولو قدم له ولو قدم له فاستصينا وبين النبي صلى الله عليه وسلم انه مع ركوب الاختصار المحرم لا يسلم من الزنا بل لا بد ان يفعل ما كتب عليه منه كما في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال كتب الله على ابن ادم حرمه الى الزنا فهو مشرك ذلك لا محاله والعينان تجريان وزناهما النظر واللسان يجري وزناه الفك والاذنان تجريان وزناهما الاستماع واليد تجري وزناها الفك واليد تجري وزناها الخطا والنسك تتمنى والفرد يصدق ذلك ومكذبه. وما حديث العدل فالعدل لا يمنع انعقاد الولد ولا تركه يوجب ولادته. ولهذا لو عجل عن كليته
وما
تسكت ولده. أما حديث العدل فالعدل لا يمنع انعقاد الولد ولا تركه يوجب ولادته كما قال ليس من كل من يكون ولد فلا يكون ترك العدل سببا للولاده ولا العدل سببا لمنعها. والقدر ما في الامرين فلا فائده فيه. ومثل ما دام يقول في الصحيح انه نهى عن النبي وقال لا ياتي بخير وانما يستخرج به من البخيل. فاخبر ان النذر ليس من الاسباب التي تجتلب بها المنفعه وتدفع بها المضره ولكن تبقيه الى ما تدفع له فنهى عنه لعدم فائدته. واما حديث السبعين الفا فلم يصفهم بترك سائر التقرب وانما وصفهم بترك الاستواء والاسترقاء. والاستواء يكون الاستواء مكروه قد نهى عنه صلى الله عليه وسلم في نهي هذا الحديث. لما قال الله لنهى امتي عن الكي والمتقي لم يفعل شيئا الا اعتماده على الراضي فتوكله على الله سبحانه وحده لا شريك له انفع له من مالك. وهذا الجواب الاخر وهو ان المستقي يضعفه ان المستقي يضعف توكله على الله فانه انما طلب دعاء الغيب ورقيته فاعتماد قلبه على الله وحده عليه أكمل من إيمانه وأنفع له. وأما حديث ابن حبيبة فيه أن الدعاء يكون مشروعا نافعا في بعض الأشياء دون بعض وكذلك هو. ولهذا لا يجب أن يحب الله المعتدين في الدعاء. الأعمار المقدرة لم يشرع الدعاء بسبيلها لحفاظ النجاة من عذاب الآخرة فإن الدعاء مشروع له نافع فيه. قد كتبت مسألة زيادة العمر بصلة الرحم في غير هذا الموضوع. ولا يلزم من تأثير صلة الرحم ونحو ذلك أن يزيد العمر كما قد يقال بزيادة العمر بتأثير الدعاء. ولذلك كان يصلك ولذلك كان يسمع أحمد ويجزعنا بطول العمر ويقول هذا خير منه. ثم ذكر ما جاء في الرؤيا. قال أبو القاسم سمعت الشيخ هذا عبد الرحمن السبلي رحمه الله يقول سمعت منصور بن عبد الله يقول سمعت هذا الحجم العنبلي يقول سمعت سهل بن عبد الله التشتري يقول ينظر إليه تعالى المؤمنون بأطفال من غير إحاطة ولا إدراك نهاية. وهذا كلام من أحسن الكلام كلام سهل بن عبد الله في السنة ووصول الاعتقادات أشد وأطول من كلام غيره. وكذلك فضيل بن عياض ومحمود فإن الذين كانوا من المشايخ أعلم بالحديث والسنة وأتبع لذلك هم أعظم علما وإيمانا وأجل قدرا في ذلك من غيرهم. باب سهل ولا إدراك نهاية يتضمن شيئين أحدهما نفع النبي الإسلام الذي نفاه الله عنه بالجميع يجمع بين يجمع ما بين أثبته الكتاب والسنة وما نفع. والثاني أنه نفع إدراك النهاية ولم ينفي نفس النهاية. وعذاب الله يخالف قول أبي القاسم ما حد بذاته. ثم قال أبو القاسم قال أبو الحسين النوري شاهد الحق قلوب شاهد الحق قلوب فلم ير قلب نجر إليه قلب محمد صلى الله عليه وسلم. أكرمه بالمعراج تأديب الربوبية والمكالمة وقصه بها هذه الحكاية إثبات رؤية محمد صلى الله عليه وسلم ربه ليلة المعراج قال
العباد لأجل قلة العلم، فلهذا أخطأوا في هذا ولم ينتبهوا بالحق والصواب في إثبات العلم لله سبحانه وتعالى. ووفق الله على السنة والجماعة فعرفوا الحق بأدلة الكتاب والسنة، وأن الله سبحانه فوق العرش فوق جميع الخلق، فيها في العلم فوق جميع الخلق، وأنه سبحانه استوى على العرش. وهذا أمر واضح من أعظم الواضحات ومن أبين الأشياء، ولكن من حاد عن الكتاب والسنة وتأخر وأخذ علوم عن أهل الكلام وأصحاب الكلام والقيل والقال تطيش عليه الأمور وواضع عليه الحق نسأل الله السلامة حتى يقول ما لا ينبغي يقال. وأهل الحق من السنة والجماعة الذين ملوا عقيدتهم على الكتاب والسنة وفقوا للحق بغير تكلف ولا تعب، مع أنه على الأمر واضح الذي لا ريب فيه ولا شك فيه، وهو أنه فوق العرش فوق جميع الخلق سبحانه وتعالى. أمر رجل لا يقضي به عز وجل نعم سبحانه وتعالى. نعم.
قول
رعاه يعني إن في فؤاد باب الرؤية التي هي العلم علم القلب. نعم.
تشبيه
العزم
بالنذر،
وهذا مثل النذر. قلنا قال ما من نفس كائنة إلا هي كائنة. ما من نفس سبق بعلم الله أنها تكون إلا هي كائنة. قلنا قال النبي صلى الله عليه وسلم. لأن العزم لا يمنع وجود الولد. وإن كان ليس مثل العزم له نوع تسبب لكنه لا يمنع. نعم.
التقريب والفرد مشطور التأثير
تقريب الزنا نفسه الزنا الذي هو جماع
لا الذي
هو ما يسقط زنا العين وزنا اليد لها اثامها. نعم.
وكذلك تفسير
الحبوب حبوب منع الحمل المقاس على العزم
في التفصيل والاسباب في التفصيل اذا دعت الحاجه اليه لا باس، انه مرضها ولا مرض رحمها ولا خطرا عليها ولا توالي الاولاد عليها حتى لا تستطيع التربيه تاخذ بعض الحبوب وقت ما اذا كان ما فيها مرض واذا قرر الاطباء ما فيها مرض. نعم. وافق الزوج. نعم.
وكذلك قوله فإن الله فعيش كان في الأجل. فقال أبو حنيفة الآن لا يستجيب عند من يفي بها
مهما كان الأسباب لا تملع حتى الحكم لا تملع إذا أردت فيه تملع. نعم.
وكذلك قوله فإن قال فأين كان فلأجل. فقال أقول حيث الآن لا يستقيم عند من يمسك يا فإنه لا يقال أين كان فلأجل ولا يقال حيث ولا حيث الآن. بل هذا السؤال والجواب ممتنع عنده وإن كانوا في ذلك مخالفين للنصوص وإما السلف وأئمة الدين. فإن النبي صلى الله عليه وسلم سأل إليه فقال أين الله؟ فقال له تكون في السماء وحسب الإيمان. وقال ذلك كذلك سئل فقيل له فسأل كذلك سأل فقيل له أين فقيل له أين كان ربنا سئل فقال فقيل له أين كان ربنا قبل أن يخلق السماوات والأرض. فأجاب عن ذلك ولكن جواب ربي عثمان يوافق قول أهل الإسلام وهم أهل الفطرة العقلية السليمة من الأولين والآخرين الذين يقولون إنه فوق العالم في العلم في ذلك خلقي ومعقلي وضروري لا يتوقف على سمع. أما العلم بأنه استوى على العرش بعد أن خلق السماوات والأرض في سنة ستة أيام فهذا سمعي عندما علم من جهة إخبار من جهة أخبار الأنبياء. ولهذا شرع الله تعالى لأهل من الاجتماع كل أسبوع يوما واحدا ليكون الأسبوع الزائد بين هذا الأسبوع الذي خلق الله فيه السماوات والأرض ثم استوى على العرش. ولهذا لا يرى وإلا من جهتها من كفر الإلهية بخلاف اليوم فإنه معلوم بالحس. وكذلك الشهر والسنة يعلم بالحس والشيء القمر فالولى وشيء القمر فيعلم بالحس والحساب. وأما الأسبوع فليس له سبب حسي وكذلك لا يوجد لأيام الأسبوع ذكر عند الأمم الذين لا ذكر لا كتاب لهم ولا أخذوا عن أهل الكتب تكتب الباطلين فيه ولكنهم في لغتهم اسم اليوم والشهر والسنة دون أيام الأسبوع بخلاف الخبز ونحوهم مما نقل عن المرسلين فإن في لغتهم أيام الأسبوع. وأهل الإسلام المنادي يرون في أن الاستواء هو مجرد رتبة وإضافة بين الله وبين العبد من أجل أن يكون الآلي تصرف بنفسه بقول ونوم ونحو ذلك أو هو يتصرف بنفسه وأنه استوى على العرش بعد أن لم يكن مستويا. كذلك استواؤه إلى السماء ونزوله ونحو ذلك عن طعام صاحب على قولين مشهورين.
والله المستوى ايش العبارة فطير فطير مثلا
وأهل الإسلام ينازعون في أهل الاستواء
متنازعون متنازعون
نعم
على هذه منازعون
منازعون
ايش
منازعون
منازعون بعده
لأن الاستواء هو مجرد نسبة وإضافة بين الله
وبين العرش. ما متنازع صار بحتى مصالح غير البحث هذا مبدأ كلام.
الله
رفضة
الإنسان لنفسه
والمستحبة المخلوق إن الطلب الرقية هي مستحبة استطاع أن ينفع أخاه فلينفعه بدون طلب يعني
يرضي نفسه
نعم يرضي نفسه غيره من طلب
مستحبا
وكذا الطلب عند الحاجة عند الحاجة قد أمر النبي صلى الله عليه وسلم أسمع أن تسترقي لأولاد جعفر
فهنا بالاستحباب نعم تصب بالاستحباب هنا في هذه الحالة
نعم
صلى الله
عليه وسلم نفسه نعم برق غيره
صلى الله عليه وسلم بيع الرقى الرقى المكتوبة تباع
ما أعرف هذا الأصل لا ينبغي هذا
قال
له عزائي لا ينبغي هذا ما ينبغي هذا أما الإنسان يرضي أخاه ويكتب الشيء أما بيعها ما نعرف الأصل قد يكون كاتب لا يسوى بيتين لا خير هذا لا يصلح هذا أو ما يصلح هذا لا ينبغي
نعم شيخ الله
الرحمن الرحيم طلب من الإنسان
الرقي هنا بارك الله فيك السؤال الأول في بعض الناس يعني يعملوا احتفال في ليلة 27 رجب ما يسمونها بالمعراج
خلاص بدعة
كتب عليه هذا مكتوب
فيه. الثاني ما يسمونه بمولد النبي صلى الله عليه وسلم ويعملوا حفلات
في كثير من البلدان في المملكه. الاحتفال ولو في الاعراض كلها بدعه، المصاحف والاعراض كلها بدعه. اللهم استعان.
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
نعم. ولا بس الكتاب ما يكتب، يكتب الأوراق ويبيعون على الناس. نعم. أما كل يرقى يرقي على النبي فلا بأس. نعم.
الحمد لله رب العالمين
وصلى
الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه
أو هو يتصرف بنفسه وأنه استوى على العرش بعد أن لم يكن مستويا، وكذلك استواءه إلى السماء ونزوله ونحو ذلك على قولين مشهورين. والأول قول كثير ممن يميل إلى الكلام وقول طائفة من الفقهاء والصوفية، والثاني قول أهل الحديث وقول كثير من أهل الكلام والفقهاء والصوفية. فكلام أبي عثمان ظاهره يوافق القول الأول، وأما الذي كان يعتقده في الجهة ثم رجع عنه فهو أمر مجمل لم يذكره، فلعله كان يعتقد من التجسيد والتمثيل ما يقوله أهل الضلال من الرافضة والمجسمة، فرجع عن ذلك فإن هذا ممكن. ولعله كان يعتقد أن الباري تعالى محصور في السماوات تضله وتضله، وأنه مفتقر إلى عرش يحمله، فرجع عن ذلك. وأعظم ما يقال إنه كان يعتقد أن الاستواء من الصفات الفعلية المتجددة، وأنه يفعله بنفسه ثم رجع عن ذلك إلى أنه على ما كان عليه مع كونه مستوي على العرش، لكنه خلق العرش بعد أن لم يكن مخلوقا، فيجب أن يكون موصوفا بأنه فوق العرش. وهذا يقوله كثير من المشركة، وإن كان هذا ليس موضع الكلام فيه. فأما أن يقال إن أبا عثمان رجع عن اعتقاد علو الله على خلقه وأنه سبحانه قائم عن مخلوقاته عالم عليهم، فليس من كلامه ما يفهم منه ذلك بحال. ثم لو ذكر ان ابا عثمان قال قولا فيه غلط لم يصلح ان يجعل ذلك اصلا لاعتقاد القوم، فان كلام ائمه المشايخ المصرحه بان الله فوق العرش كثير منتجر، فإذا وجد عن بعضهم ما يخالف ذلك كان ذلك خلافا لهم. فالصوفية نوجد فيهم المسلم والمخطئ كما نوجد في غيرهم، فليسوا في ذلك بأجل من الصحابة والتابعين، وليس أحد معصوما في كل ما يقوله إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. وقرب في مثل هذا يجب ما نقوله دائما، ان المجتهد مثل هذا من المؤمنين ان استفرغ وسعه في طلب الحق، فان الله يغفر له خطاه، وان حصل منه نوع تقصير فهو ذنب لا يجب ان يبلغ الكفر، وان كان يطلق القول بان هذا الكلام كفر كما اطلق السلف الكفر على من قال ببعض مقالات الجهميه مثل القول بخلق القران او انكار الرؤيه ونحو ذلك مما هو دون انكار علو الله على الخلق وانه فوق العرش، فان تكفير صاحب هذه المقاله كان عندهم من اظهر الامور، فان التكفير المطلق مثل الوعيد المطلق لا يستلزم تكفير الشرك
لا يكلف تكفير الشخص المعين حتى تكون عليه حجة التي يكفر تاركها، كما ثبت في الصحاح عن النبي صلى الله عليه وسلم فرجل الذي قال إذا أنا منك فأحرقوني ثم اسحقوني ثم ادعوني في اليم، فوالله لئن قدر الله علي ليعذبني على من لا يعذبه أحدا من العالمين. فقال الله له ما حملك على ما فعلت؟ قال خشيتك فغفر له. فهذا الرجل يعتقد أن الله لا يقدر على جمعه إذا فعل ذلك أو يبكى وأنه لا يبعثه. وكل من هذين الاعتقادين كفر يكفر من قامت عليه حجة، لكنه كان يجهل ذلك ولم يمره العلم بما كما ثبت في الصحاح عن النبي صلى الله عليه وسلم فرجل الذي قال اذا انا منك فاحرقوني ثم اسحقوني ثم ادعوني في اليم، فوالله لئن قدر الله علي ليعذبني على من لا يعذبه احدا من العالمين. فقال الله له ما حملك على ما فعلت؟ قال خشيتك فغفر له. هذا الرجل يعتقد أن الله لا يقدر على جمعه إذا فعل ذلك أو يبكى وأنه لا يبعثه. وكل من هذين الاعتقادين كفر يكفر من قامت عليه حجة، لكنه كان يجهل ذلك ولم يأمره العلم بما يرده عن جريح. كان عنده إيمان بالله وبأمره ونهيه ووعده ووعيده، خاف من عقابه فغفر الله له بخشيته. فمن أخطأ في بعض مسائل الاعتقاد من أهل الإيمان بالله وبرسوله وباليوم الآخر والعمل الصالح لم يكن أسوأ حالا من هذا الرجل، فيغفر الله خطاه أو يعذبه إن كان منه تفريط باتباع الحق على قدر دينه. وأما تكفير شخص علم إيمانه بمجرد غلطه في ذلك فعظيم. قد ثبت في الصحيح عن ثابت بن الضحاك عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لعن المؤمن كقتله، ومن رمى مؤمنا بالكفر فهو كقتله. وثبت في الصحيح أن من قال لأخيه يا كافر فقد باء به أحدهما. إذا كان تكفير معين على سبيل الشر كقتله، فكيف يكون تكفيره على سبيل الاعتقاد؟ إن ذلك أعظم من قتله، إذ كل كافر يباح قتله، وليس كل من أبيح قتله يكون كافرا. فقد يقتل الداعي إلى بدعة لإضلاله الناس وإفساده مع إمكان أن الله يغفر له في الآخرة لما معه من الإيمان، فإنه قد تواترت النصوص بأنه يخرج من النار من في قلبه مثقال ذرة من إيمان. وقد روى مسلم في صحيحه عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال بين رجل قاعدا عند النبي صلى الله عليه وسلم
بين جبريل
قاعدا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ سمع نذيرا من خلقه فرفع رأسه فقال هذا باب من السماء فتح اليوم لم يفتح قط إلا اليوم. فنزل منه ملك فقال هذا ملك نزل إلى الأرض لم ينزل قط إلا اليوم. فسلم وقال أبهر بنورين أوتيتهما نبي قبلك فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة لن تقرأ بحرف منهما إلا أعطيتها. وفي صحيح مسلم عن سعيد بن ابن عباس قال لما نزلت فإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه فحاسبكم به الله دخل في قلوبهم منها شيء لم يدخل قلوبهم من شيء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم قولوا سمعنا وأطعنا. قال فألقى الله الإيمان في قلوبهم فأنزل الله لا يكلف الله الله نفسا الا وسعها على ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطانا قال قد فعل كلام المشايخ في مثل مسألة العلوم كثير مثلك أنهما ذكر محمد المطاهر المقدسي الحافظ الصوفي المشهور الذي صنف الصوفية كتاب صفة التصور ومسألة السماع وغير ذلك ذكر عن الشيخ الجليل أبي جعفر الهمداني أنه حضر مجلسا بالمعالي الجويني وهو يقول كان الله هو العرش وهو على ما كان وهو على ما عليه كان أو كلاما من هذا المعنى فقال يا شيخ دعنا من ذكر العرش أخبرنا عن هذه الضرورة التي نجدها في قلوبنا فإنه ما قال عارف قط يا الله إلا وجد من قلبه ضرورة بطلب العلوم ولا يلتفت يمنة ولا يسرح كيف ندفع هذه الضرورة عن قلوبنا قال فصرخ أبو المعالي وبطن على راسه وقال حير من همداني وقال الإمام العارف معمر بن أحمد الأصبهاني شيخ الصوفية في آخر المئة الرابعة قبل البشر في رسالة له أحببت أن أوصي أصحابي بوصية من السنة وموعظة من الحكمة وأجمع ما كان عليه أهل الحديث والأثر وأهل المعرفة والتصوف من المتقدمين والمتأخرين قال فيها وإن الله استوى على عرشه بلا كيف ولا تشبيه ولا تأويل والاستواء معقول والكيف فيه مجهول وأنه عز وجل مستوى على عرشه بائن من خلقه والخلق بائنون منه بلا حلول ولا ممازجة ولا اختلاط ولا ملاصقة أنه الفرد البائن من الخلق الواحد المغني عن الخلق وأن الله سميع بصير عليم خبير يتكلم ويرضى ويسخط ويضحك ويعجب ويتجلى لعباده ويتجلى لعباده يوم القيامة ضاحكا وينزل
نعم ويزيد الى عباده يضحك اليه معنا نعم
وينزل كل ليله الى سماء الدنيا كيف شاء ويقول هل من داع فاستجيب له هل من مستغفر فاغفر له هل من تائب فاتوب عليه حتى يطلع الفجر ونزول الرب الى السماء بلا كيف ولا تشبيه ولا تاويل ومن انكر النزول او تاول فهو مبتدع ضال ثم ذكر كلامه في القدر قال ابو القاسم سمعت محمد بن الحسين
يقول كلام معمر هذا كلام طيب كلام موافق لكلام السلف الأمة نعم اللهم المستعان وهذا هو الحق أنه وجوب إثبات الاستواء على العرش استواء يليق بجلال الله لا يشابه خلقه في شيء من صفاتهم هو استواء بلا كيف لا يعلم كيفيته إلا هو سبحانه وهكذا رضاه وغضبه ونزوله وغير ذلك كله يجب إثباته لله عن وجه اللائق بالله بلا كيف سبحانه وتعالى نعم
ثم ذكر كلامه في القدر قال ابو القاسم سمعت محمد بن حسين السلمي يقول سمعت ابا عثمان المرغطي يقول وقد سئل عن الخلق فقال الثوابت والاشباح تجري عليهم احكام القدره قال وقال الواسطي لما كانت الارواح والاجساد قامتا بالله وظهرتا به وظهرتا به ما بذواتها كذلك قامت الخطرات والحركات لله ما بذواتها إن الخطرات والحركات فروع الأجساد والأرواح قال أبو القاسم صرح بهذا الكلام أن أجساد العباد مخلوقة لله وكما أنه لا خالق للجواهر إلا الله فكذلك لا خالق للأعراض إلا الله وهذا الذي قاله صحيح وهو متفق عليه بين المشايخ لا يعرف منهما انكر شيئا من اصول السنه في مسائل القدر وقال سمعت الشيخ ابا عبد الرحمن السلمي يقول سمعت محمد بن عبد الله سمعت ابا جعفر الصيدلاني سمعت ابا سعيد الخطاز يقول يا
أنه
ببذل
الجهد يصل
فمتعلم يصل باللام
نعم
يصل ايش
فمتعلم نعم
نعم
ومن ظن انه بغير الجهد يصل فمتمن وهذا كلام حسن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز وان اصابك شيء فلا تقل لو اني فعلت كذا وكذا ولكن قل ما قدر الله وما شاء فعل
ولكن قل قدر الله وما شاء ما هذه أنت زائدة
ولكن قل قدر الله وما شاء فعل
يعني هذا قدر الله ويحتمل يقال قدر الله إن قدر الله هذا ثم في محذوف المقصود ما هذه ما لها محل دور مسلم في الصحيح دون معنى
ولكن قل قدر الله وما شاء فعل فإن له تفتح عمل الشيطان قال لن يدخل أحدا عمله الجنة قالوا ولا أنت يا رسول الله قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله بفضله ورحمته ثم قال
بمعنى أن ببذل الجهد يصل بتوفيق الله ورحمته لكن مجرد بذل الجهد إنما بذل الجهد من أسباب التوفيق والهداية عليه بذل الجهد وعليه العناية وعليه الحرص وأما كون يصل ويوفق هذا إلى الله جل وعلا لكن من أسباب ذلك أنه يبذل المستطاع ومن سنة الله ومن رحمته وفضله أنه يوفق من اجتهد وطلب الحق ولكن مثل ما قال الحديث الصحيح لا يدخل الجنة أحد منكم بعمله قالوا ولا أنت قال ولا أنا إلا يتغمد الله رحمته منه وفضله فدخول الجنة والنجاة من النار وقبول الأعمال فضل من الله سبحانه وتعالى لكن من عرض وغفل فقد هلك وقال جل ادخلوا الجنه بما كنتم تعملون هذه باء السبب يعني باسباب الاعمال ولكن التوفيق بيد الله والذي يرحم والذي يوفق والذي يهدي والذي يقبل والذي يتفضل بادخال الجنه والنجاه من النار نعم
ثم قال وقال الواسطي المقامات اقسام قسمت ونعوت مجريه كيف تستجلب بحركات او تنال بسعايات وهذا الكلام ظاهره ليس بجيد بل هو مردود وهذه المسألة بعينها سئل عنها النبي صلى الله عليه وسلم لما ثبت عنه في الأحاديث الصحاح من حديث عمران بن حسين وعلي بن أبي طالب وغيرهما لما أخبر بالقدر فقالوا ألا ندع العمل ونتكل على الكتاب قال لا اعملوا فكل ميسر لما خلق له وفي الصحيحين عن علي بن ابي طالب قال كنا في جنازه في بقيع الورقد فاتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقعد وقعدنا حوله ومعه مخصره فنكس وجعل ينكت بمخصرته ثم قال ما منكم من احد الا وقد كتب مقعده من النار ومقعده من الجنه فقالوا يا رسول الله افلا نتكئ على كتابنا فقال اعملوا فكل ميسر لما خلق له اما من كان من اهل السعاده فسييسر لعمل اهل السعاده فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وفي الصحيح عن عمران
يعني من أخذ بالأسباب الطيبة يسر لليسرى ووفق ومن أخذ بالأسباب الأخرى يسر للشقاء نعوذ بالله إن شاء الله الحاصل من هذا أن القدر سابق والعبد مأمور ومنهي وقد أعطاه الله العقل والإرادة والمشيئة فمن استعمل ما أعطاه الله في ما يرضي الله واجتهد وطلب ربه التوفيق يسر اليسرى ووفق وحمد العاقبة ومن أعرض وغفل وتابع الهوى والشيطان يسر العسرى ولا حول ولا قوة إلا بالله
وفي الصحيح عن عمران بن حسين قال قال رجل يا رسول الله أيعرف أهل الجنة من أهل النار قال نعم
قال فلما يعمل العاملون؟ قال كل يعمل لما خلق له أو لما يسر له. وفي رواية كل ميسر لما خلق له. وفي صحيح مسلم من حديث أبي الأسود الدؤلي قال قال لي عمران بن حصين أرأيت ما يعمل الناس اليوم ويفتحون فيه أشياء قضي عليهم ومضى عليهم من قدر قد سبق أو فيما يستقبلون مما أتاهم به نبيهم صلى الله عليه وسلم وثبتت الحجة عليهم؟ فقلت بل شيء قضي عليهم ومضى عليهم. قال فقال أفلا يكون ظلما؟ قال ففزعت من ذلك فزعا شديدا وقلت كل شيء خلق الله كل شيء خلق الله وملك يده فلا يسأل عما يفعل وهم يسألون. فقال لي يرحمك الله إني لم أرد بما سألتك إلا لأحرج عقلك إن
الله يحذر
لأحرج
نحذر
عقلك إلا لأحذر عقلك إن رجلين من مجينة أتى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أرأيت ما يعمل الناس اليوم ويفتحون فيه أشياء قضي عليهم ومضى فيهم من قدر قد سبق أو فيما يستكبرون منه مما أتاهم به نبيهم وثبتت الحجة عليهم؟ قال لا بل شيء قضي عليهم ومضى فيهم وتصديق ذلك في كتاب الله ونفس وما شوها فألهمها فجورها وتقواها. وفي السنن حديث عمر أنه سئل عن تفسير هذه الآية وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم. قال عمر رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله خلق آدم ثم مسح ظهره بيمينه فاستخرج منه ذرية فقال خلقت هؤلاء الجنة وبعمل أهل الجنة يعملون ثم مسح ظهره فاستخرج منه ذرية وقال خلقت هؤلاء للنار وبعمل أهل النار يعملون. قال رجل فيما العمل يا رسول الله؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله إذا خلق العبد للنار استعمله بعمل أهل النار حتى يموت على عمل من أعماله من أعمال النار يدخل به النار. وإذا خلق العبد للجنة استعمله بعمل أهل الجنة حتى يموت على عمل من أعمال الجنة فيدخله به الجنة. في صحيح مسلم عن جابر بن عبد الله قال جاء سراقة بن مالك بن جعشم فقال يا رسول الله بين لنا ديننا كأننا خلقنا الآن فيما العمل اليوم فيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير أم فيما يستقبل؟ قال لا بل فيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير. قال ففيما العمل؟ فقال اعملوا فكل ميسر. وفي لفظ كل عامل ميسر لعمله. وفي السنن عن ابن أبي خزامة عن ابن أبي خزامة عن أبيه قال قلت يا رسول الله أرأيت رقا نستطيعها ودواء
فالسنن
عن ابن أبي عن ابن أبي خزامة.
بسم
الله الرحمن الرحيم
الحمد
لله رب العالمين
خزامة في التقريب خزامة نعم
ذكر رحمه الله عند ذكر الرجل الذي أذنب ومات وأوصى أن
يحرم نحر عليه نعم يعني إن خفي عليه الأمر خفي عليه كمال القدرة خفي عليه كمال القدرة وجهل كمال القدرة ظن أنه بهذا يفوت الله فتلقاه الله لما كان الحامل خشية الله وخوفه ورقبة ومراقبته فغفر له إن كان مؤمن بالله موحد لكن ظن أنه بسبب المعاصي التي فعلها أو المعصية التي فعلها أو اعتقد أنها معصية خاف من ذلك نعم
ذكر عند ذلك من البصائر
يعني ان الانسان قد يخفى عليه بعض الامور وهو مؤمن فاذا كان خفي عليه بعض الامور ولا قامت عليه الحجه يعفى عنه نعم
عن ابي خزامه عن ابي وقيل عن ابي خزامه عن ابي وهو الصحيح مجهول من الثالثه كل يوم مالي
بس وده ايش
ابن ابي خزامه عن أبي وقيل عن أبي خزامة عن أبي وهو الصحيح مجهول من الثالثة
تراجع في التنمية في الأدوية في الطب الحديث هذا عند الشيخ هذا في أسئلة الشيخ هذا تراجع في مئة أول التنمية الحديث هذا ويوقفنا عليه حاشية
اي عن ابن ابي خزامه عن ابيه بسنن الترمذي كتاب الطب باب ما جاء في البطا والادب وقال الترمذي هذا حديث حسن صحيح كتاب القدر باب ما جاء لا ترد الرقى ولا الدوام من قدر الله شيئا وانظر تعليق الترمذي ابن مالك كتاب الطب باب ما انزله الله داء الا انزل له الشفاء
ولا ساق أسانيد شيء ما ساق الأسانيد لا
بس
يراجع نعم سند من عز إليه سند في من عز إليه في وراء قهر نعم
سم
نعم
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى وفي السنن عن أبي حزامة عن أبي قال قلت يا رسول الله أرأيت بكى من استغفر ودواء نتداوى به وتقاتل لك فيها أترد من قدر الله شيئا قال هي من قدر الله فهذه السنن وغيرها تبين أن الله سبحانه تقدم علمه وكتابه وكلامه بما سيكون من السعادة والشقاوة فمما قدره أن يكون ذلك بالأسباب التي قدرها فالسعادة بالأعمال الصالحة والشقاوة بالحجور وكذلك الشفاء الذي يقدره من أجل يقدره بالأدوية والرقى وكذلك سائر ما يقدر من أمر الدنيا والآخرة فقول القائل كيف تستجلب الأقسام بالحركات جوابه أن الأقسام تناولت الحركات كما تناولت السعادات والله تعالى قدر أن يكون هذا بهذا فإذا ترك العبد العمل ظانا أن السعادة تحصل له كان ذلك الشرط سببا لكونه من أهل الشقاوة وهنا ظل فريقان فريق كذبوا بالقضاء والقدر وصدقوا بالأمر والنهي وفريق آمنوا بالقضاء والقدر لكن قصروا في الأمر والنهي وهؤلاء شر من الأولين فإن هؤلاء من جنس المشركين الذين قالوا لو شاء الله ما أشركنا فأولئك من جنس المجوس لكن إذا عني بهذا الكلام أن العبد لا يتكئ على عمله ولا يظن أنه ينجو بسعيه فهذا معنى صحيح فالأسباب التي من العباد بل ومن غيرهم ليست موجبات لا لأمر الدنيا ولا لأمر الآخرة بل قد يكون لا بد منها ومن أمور أخرى من فضل الله ورحمته خارجة عن قدرة العبد وما ثم موجب إلا مشيئة الله وما شاء كان وما لم يكن
وكل ذلك قد بينه النبي صلى الله عليه وسلم. والمعنى في هذا ان الاسباب غير موجبه وانما هي فضل من الله وامر منه عليه ان يفعل الاسباب حتى في امور الدنيا وهكذا في امور الاخره والطاعات غير موجبه مثل ما قال جل عليه الصلاه والسلام واعلموا انه لا يدخل الجنه احد منكم بعمله قالوا ولا انت قال ولا انا الا يتغمد لله برحمته وفضله فالاعمال اسباب ادخلوا الجنه بما كنتم تعملون لاسبابها والله رتب رحمته وفضله واحسانه على هذه الاسباب ثم رتب غضبه وعقابه على الكفر والشرك والمعاصي وهكذا امور الدنيا ايضا جعل الله سبحانه الزراعه والبيع والشراء واشباه ذلك اسباب للرزق فقد ينجح وقد لا ينجح فان شاء الله نجاحه ربح في البيع وربح في الزراعه واذا اراد الله عدم النجاح لم يربح في البيع ولم تنجح الزراعه فالامور كلها بيده سبحانه وتعالى ما شاء الله كان ولا من شان يكون نعم
وكل ذلك قد بينه النبي صلى الله عليه وسلم وهو معروف عندما نور الله بصيرته وعمل التفريق بين المقدور عليه والمعجوز عنه في صحيح مسلم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف
وفي كل خير احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز وإذا أصابك شيء فلا تقل له أني فعلت كان كذا وكذا ولكن قل قدر الله وما شاء فعل فإن لو تفتح عمل الشيطان في سنن أبي داود عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قسم إليه رجلان فقضى على أحدهما فقال المقضي عليه حسبي الله ونعم الوكيل فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يحكم على العدل ولكن عليك بالكيس فإذا أحزنك أمر فقل حسبي الله ونعم الوكيل قال أبو القاسم وسئل الواسطي عن الكفر بالله أو لله فقال الكفر والإيمان والدنيا والآخرة من الله وإلى الله وبالله ولله من الله ابتداء وإنشاء وإلى الله مرجعا وانتهاء وبالله بقاء وفناء ولله ملكا وخلقا قال وقال جنيد سئل بعض العلماء عن التوحيد فقال هو اليقين فقال الشاعر بين لنا ما هو فقال ومعرفتك أن حركات الخلق وسكونهم فعل الله فعل الله وحده لا شريك له فإذا فعلت ذلك فقد وحدته وقال سمعت محمد بن الحسين يقول سمعت عبد الواحد بن
علي هذا فيه نظر فيه نقص فإن الإيمان بأن حركات العباد وسكناتهم من تقدير الله وأنه هو المقدر لذلك والمدبر لهذا ما يكفي هذا هو توحيد الربوبية ولعل المؤلف ينبه بعد ذلك ولا بد مع هذا من إخلاص العبادة لله وحده فقال المشركون الأولون وغيرهم يعرفون أن الله مدبر الأمور وخالقها وأنه خالق الحركات والسكنات ولكن هناك أمر وراء هذا وهو أن يصرف العبد عباداته لله وحده ويخص الله بعباداته من صومه وصلاته ودعائه وذبحه ونذره ونحو ذلك حتى يكون الله معبوده وحده وقال ربك ألا تعبدوا إلا إياه وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء فإذا ضم هذا إلى هذا آمن بأنه رب سبحانه وخالق الحركات والسكنات ومدبر الأمور وضم إلى هذا إخلاص العبادة لله وحده استقام أمره نعم
اللهم قال سمعت محمد بن الحسين يقول سمعت عبد الواحد بن علي يا ابن علي يقول سمعت القاسم بن القاسم سمعت محمد بن موسى الواسطية سمعت محمد بن الحسين اليوهري سمعت ذنون المصري يقول وجاءه رجل فقال ادعو الله لي فقال إن كنت أيدت في علم الغيب بصدق التوحيد فكم من دعوة مجابة قد سبت لا سبقت لك وإلا فإن النداء لا ينفع الغطاء قال وقال الواسطي ادعى فرعون الربوبية على الكشف وادعت المعتزلة على السر تقول ما شئت فعل قال أبو الحسين النوري التوحيد كل خاطر يشير إلى الله بعد أن لا تزاحمه خواطر التشبيه قلت كلام الواسطي والجنيد المذكور هنا هو توحيد الربوبية وأن الله
هذا تنبيه المؤلف جاء تنبيه المؤلف رحمه الله أبو جاء تنبيه المؤلف
هو توحيد الربوبية وأن الله رب كل شيء ومليكه وخالقه وفيه الرد على القدرية الذين يجعلون أفعال العباد خارجة عن قدرته وخلقه وملكه كذلك جعل فيهم الواسطي شبها من فرعون فإن فرعون كشف كفره وقال أنا ربكم الأعلى فادعى الربوبية علانية والقدرية تدعي أنها رب رب الأفعال وما يتولد عنها فقد ادعت ربوبية أولاد في السر وهي ربوبية أفعال الأعيان لكن مقصود أهل التحديد كالجنيد النحوي أن يكون هذا التوحيد للعبد خلقا ومقاما بحيث يعطيه ذلك كمال توكله على الله تعالى وتفويضه إليه والصبر بحكمه والرضا بقضائه ما لم يخرجه ذلك إلى إسقاط الأمر والنهي والثواب والعقاب والوعد والوعيد كما يقع في بعض ذلك طائفة من المتصوفة وأما قول ذنوت إنك إن كنت أيدت في علم الغيب بصدق التوحيد فلا يراد به مجرد الإقرار مجرد الإقرار بالربوبية العامة فإن المشركين كانوا يوحدون على التوحيد كما قال تعالى ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قال تعالى: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. قالوا: إيمانهم هو إيمانهم بأنه خالق كل شيء وشركهم والنعم يشركون أن عبدوا معه إلهاً آخر. فإنما أراد تحقيق توحيد الربوبية وتوحيد الإلهية وهو أن يعبد الله وحده لا يشرك به شيئاً. فهذا التوحيد الذي جاءت به الرسل هو يسعد صاحبه ويدخل الجنة لا محالة من دعوة مجابة. ومن فاته هذا التوحيد فإن الله لا يرجو أن يشرك به فلا ينفعه الدعاء. وهذا هو التوحيد المذكور في قول المراغي: صفاء العبادات لا ينال إلا بصفاء التوحيد. أما قول النوري: التوحيد كل خاطر يشير إلى الله فهو يعم ذلك، يقول: كل توجه إلى الله وحده بقول أو عمل فهو توحيد. إذا لم يكن فيه تشبيه الخالق بالمخلوق أو المخلوق بالخالق كما في قول الجهمية والممثلة والقدرية ونحوهم. وقد تقدم ما ذكره المشايخ من نفي التشبيه والتعطيل، وكذلك ما ذكره عن الشيخ أبي عبد الرحمن: سمعت عبد الواحد بن بدر، سمعت هلال بن أحمد يقول: سئل أبو علي الغوذباري عن التوحيد فقال: استقامة القلب بإثبات مغاربة التعطيل وإنكار التشبيه. والتوحيد في كلمة واحدة كل ما صورته الأفهام والأفكار، فإن الله سبحانه بخلافه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قال: وقال أبو القاسم النصرباني: يا الجنة باقية بإبقائه وذكره لك، ومحبته لك باق ببقائه. فشتان بين ما هو باق ببقائه وبين ما هو باق بإبقائه. قال البشري: وهذا الذي قاله الشيخ النصرباني غاية التحقيق، فإن أهل الحق قالوا: صفات ذات القديم سبحانه باقية ببقائه تعالى. فنبه على هذه المسألة ونبه على الباقي ببقاء الباقي باق ببقائه خلاف ما قاله مخالف الحق. قلت: النصرباني مقصود التفريق بين من طلب النعيم بالمخلوق وطلب النعيم لحظه من الخالق، فقال: ما في المخلوق باق ببقائه، وما محبته لك وذكره لك فباق ببقائه. وليس مقصود ان البقاء الذي يوصف به الرب هو صفه جائره، وان البقاء الذي يوصف به الرب هو صفه جائره على الذات بما ليس بصفه، كما ينازع فيه اهل الكلام مثل متكلمه اهل الاثبات وغيرهم. بل قاضي ابو بكر الذي يعلمه القشيري ويقول هو اوحد وقته كان يقول: ليس الباقي باقيا ببقائه. والنزاع في هذه المساله الى حق فلم يرجع الى المعنى المحصل يستوجب النزاع. ثم قال ابو القاسم: حدثنا محمد بن الحسين، سمعت النصرباني يقول: الا انت متردد بين صفات الفعل وصفات الذات، وكلاهما صفته تعالى على الحقيقة. فإذا هيمك في مقام التفريق قربك بصفات فعله، وإذا بلغك إلى مقام الجمع قربك بصفات ذاته. قال: وقال أبو القاسم النصرباني: كان شيخ وقته. قلت: هذا الكلام من النصرباني يقتضي أنه موصوف بصفات فعله على الحقيقة مثل الخلق والرزق، كما أنه موصوف بصفات الذات على الحقيقة كالعلم والقدرة. وهذا هو الذي ذكره أبو بكر بن محمد بن إسحاق الكلاباني عن منهج الصوفية في كتاب التعرف، وهو قول جمهور الفقهاء وأهل الحديث وطوائف من أهل الكلام، وليس هو قول الأشعرية الذين سلك سبيلهم أبو القاسم القشيري. قال: الخلق وفلت وفلت أن عندهم عين المخلوق، ولا يستحق أن يسمى بالخالق الباعث الوارث إلا بعد وجود هذه المفعولات. والنزاع في أن الفعل هل هو صفة لله، وهل يوصف بالأسماء الفعلية في الأجل، وقد بسطنا الكلام في هاتين المسألتين في موضع. قال: وقال: سمعت الإمام أبا إسحاق الأسرائيلي يقول: لما قدمت من بغداد كنت أدرس في جامع نيسابور في مسألة الروح، وأشرح القول أنها مخلوقة، وكان أبو القاسم النصرباني قاعدا متباعدا عنا. يصغي إلى كلامي فاجتاز بما بعد ذلك في أيام طلائل فقال لمحمد الفراء أشهد أني أسلمت جديدا على يد هذا الرجل وأشار إليه قلت لعله كان عنده بعض شبهة أو رأي فيه فاسد في خطئه كما يعلم مثل ذلك لبعض الناس وقال سمعت محمد بن الحسين السلمي يقول سمعت أبا حسين الفارسي يقول سمعت إبراهيم بن فاتح يقول سمعت الجنيد يقول متى يتصل من لا شبيه له ولا نظير بمن له شبيه ونظير هيهات هذا ظن عجيب إلا بما لطف إلا بما لطف اللطيف من حيث لا درك ولا من حيث لا درك ولا وهم ولا إحاطة إلا إشارة اليقين وتحقيق لما قلت هذا الكلام يقتضي أن العبادة إنما عرفوا ربهم بما لطف به من تعرف إليهم وهدايته إياهم بما أعطاهم لا معرفة إدراك وإحاطة ولا حسن وربما يتضمن نوعا من الرد على طريقة أهل النظر الذين يجعلونه بمجرده محصلا للمعرفة المطلوبة وقال حدثنا محمد بن الحسين سمعت عبد الواحد بن بكر حدثني أحمد بن محمد البردعي حدثنا طاهر بن إسماعيل الرازي قال قيل ليحيى بن معاذ أخبرني عن الله فقال إله واحد فقال كيف هو فقال ملك طاهر فقال أين هو فقال بالمرصاد فقال السائل لم أسألك عن هذا فقال ما كان غير هذا كان صفة المخلوق فأما صفته فما أخبرتك عنه قلت لا تعلم صحة هذا الكلام عن يحيى بن معاذ إذ في الإسناد من لا نعرفه وكلام يحيى بن معاذ عندهم دون كلام الكبار عن التحقيق في المعاملات وغيرها فإنه يتكلم في الرجاء بكلام يشبه كلامه كان في يشبه كلام سفلة المرجئة لا يوافق أصول المشايخ الكبار المتمسكين بالسنة ويدعي في التوحيد مقاما هو الله وقد عابه عليه أبوه يزيد وغيره وكلامه يشبه كلام الوعاظ وهي طريقة أبي القاسم ونحو هذا الكلام المذكور من هذا الباب فإنه ليس كل ما لم يذكره في هذا الجواب بصفة المخلوق لله بل لله صفات كثيرة عظيمة لم تذكر في هذا الكلام صفة المخلوق
كانت لأجل الاشتراك وهذا كله في الحقيقة كل كلام الصوفية هؤلاء وإن كان بعضهم له كلمات صحيحة لكن غالب كلامهم يدخله من الشبهة والقلق والضعف وعدم الوضوح ما يدخله ولهذا تجد كلامهم دائما ملتبسا فيه من الاحتمال والاشتباه ما يجعله ليس أهلا لأن يحتج به ولأن ينكر وكان كلام السلف من الصحابة والتابعين في غاية الوضوح وغاية البيان لأنهم استقوه من كلام الله وكلام الرسول لا من أفكارهم وآرائهم وأذواقهم فكانت كلماتهم واضحة في وصف رب جل وعلا وفي أحكامه وفي أوامره ونواهيه فلهذا ينبغي لطالب العلم أن تكون همته وأن تكون مراجعاته ومطالعاته في كلام سلف الأمة لأن كلامه أوضح وأبين وأبعد عن الشبهة فهم يقولون فيه ما يقولون مثل ما نطق الكتاب والسنة يتكلموا عن الله تكلموا بما جاء في الكتاب والسنة إن الله فوق خلقه فوق جميع خلقه فوق العرش فاستوى على استواء يليق بجلاله وعظمته ويتكلموا في صفاته ويطرحوا الصفات وأنها صفات حق وأنها لائقة به سبحانه لا يشابه فيها خلقه ليس كمثله شيء في السميع البصير وأتوا بعبارات واضحة كما جاء في الكتاب والسنة ويتكلموا في الشرع والأوامر والنواهي بلغوا عن ذلك في أشياء واضحة أن أمر بكذا ونهى عن كذا وقال كذا وأمر بكذا بخلاف هؤلاء الصوفة العباد الزهاد فإنهم يقع لهم من الكلمات والعبارات والجمل ما هو محترم وما هو سقيم وما هو يؤدي إلى غاية البطلان والإلحاد ويقع في كلامهم ما هو طيب وما هو مستقيم لكن بأسلوب لا يفهمه كل أحد ولهذا أرد المؤلف بهذه التعليق على كلماتهم ما فيها من الأخطاء والأغلاط والإجمالات التي قد تشتبه على الناس وقد يتسامح من بعض الكلمات رحمه الله ويمرها كما جاءت على ما فيها من إبهام بناء على أنها من تأملها من التحقيق والبصيرة فهمها. فهذا هو وقت وجه ذكر هذه الأشياء في كتابه هذا. نعم رحمه الله.
ثم صفات المخلوق إن كان لأجل الاشتراك بالاسم فقوله ملك قادر وإنه بالمصحف كما قال تعالى واقعدوا لهم كل مرصد. وأيضا فالجواب عن أين هو خلاف الجواب الذي رضيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقره وحكم بإيمان قائله وخلاف ما أجاب به هو سائله فإنه لما قال أين الله قال أين الله فقال قيل له في السماء رضي بهذا وأقر صاحبه ولم يقل هذا صفة المخلوق. وقد روى شيخ الإسلام الأنصاري الهروي صاحب علل المقامات ومنازل السائرين في كتابه
بسم
الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على
السماء
فوق السماء
أين الله قال في السماء مسألة جارية أين الله قال في السماء في العلو السلام رب العلو يعني نعم مثل ما قال فآمن من في السماء يعني في العلو. نعم
قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى
يعني السماء يطلق على أمرين يطلق على السماء المبنية وقال السماء ويقال يطلق على العلو وقال السماء نعم كله
الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين.
نعم
إذا السماء السابقة على الإسلام.
نعم نعم
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال شيخ الاسلام رحمه الله تعالى وقد روى شيخ الاسلام
ثم جاء في الاتصال حديث قيس بن عاصم. نعم
وقد روى شيخ الاسلام الانصاري الهروي صاحب علل المقامات ومنازل السائلين في كتابه المسمى بالفاروق بإسناده عن يحيى بن معاذ أنه قال إن الله على العرش بائن من خلقه وقد أحاط بكل شيء علما وأحصى كل شيء عددا لا يجد عن هذه المقالة إلا جهمي رديء ظليل وهالك مرتاب.
عمن
عن يحيى بن معاذ
نعم.
أنه قال إن الله على العرش بائن من خلقه وقد أحاط بكل شيء علما وأحصى كل شيء عددا لا يحل عن هذه المقالة إلا جهمي رديء بالليل وهالك مرتاب يمزج الله بخلقه ويخالق منه الذات بالأقدار والإتيان في هياته وهو يخالف إنكاره العين في هذه الرواية. وقال أبو القاسم حتى أنا محمد بن الحسين سمعت أبا بكر الرازي يقول سمعت أبا علي الروز فأري يقول كل ما توهم متوهم بالجهل أنه كذلك فالعقل يدل على أنه بخلاف. قال وسئل ابن شاهي وسأل ابن شاهين الجنيد عن معنى مع فقال على معنيه مع الأنبياء بالنصرة والكلاه. قال الله إنني معكم أسمع وأرى ومع العامة بالعلم والإحاطة. قال الله تعالى ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم. فقال ابن شاهين مثلك يصلح أن يكون دالا للأمة على الله. قلت هذا كلام حسن متفق على صحة معناه بين أئمة الهدى وكانوا يقولون مثل هذا.
وهذا هو الحق الذي عليه السنة والجماعة. المعنية المعية الواردة في الكتاب والسنة على معنيين إحداهما أحدهما معنى النصرة والتأييد والحفظ والكلاءة وهذه المعية الخاصة التي جاءت معنى قوله سبحانه إنني معكم أسمع وأرى لا تحزن إن الله معنا إن الله مع الصابرين. هذه معناها المعية الخاصة الكلاءة والحفظ والتأييد والنصرة ونحو ذلك. والمعنى الثاني معنى العام يدل على العلم والإحاطة وهو المعنية وهي المعية العامة هو معكم أينما كنتم. فالمعنى علمه بهم وإحاطته بهم وتداعه على أحوالهم ورؤيته لهم وهم لا يخفون عليك بل هو يعلم كل شيء وهو أعلم بهم من مجالسيهم ومن أصحابهم ومن أنفسهم سبحانه وتعالى. أما القول بأن المعنية معناها المخالطة والحلول هذا هو قول أهل الاتحاد والفساد والإلحاد في الدين نسأل الله العافية. ولهذا قال أبو عمر الطرمنكي وابن عبد البر وأبو نصر السجدي وجماعة
وقالوا أجمع العلماء على أن قوله الله معكم معناه العلم والإحاطة. نعم
الله عنك. معية معيتان
معية خاصة ومعية نعم نعم معية الكلاء والحفظ والتأييد هذه معية لأوليائه ومعية العلم والإحاطة معية للعموم سبحانه وتعالى. نعم
المعية هذه يا شيخ قال بعض الناس أن أهل السنة يؤولون
لا هذا ليس بالتأويل هذا خبر عن الحقيقة التي أرادها الله جل وعلا. نعم
بالآيات يعني
بالآيات. نعم
قلت هذا كلام حسن متفق على صحة معناه بين أئمة الهدى وكانوا يقولون مثل هذا الكلام ردا على من يقول من الجهمية إن الحق بذاته في كل مكان وينكر أن يكون فوق العرش وقد وقع في ذلك طائفة من المتصوفة حتى جعلوه عين الموجودات ونفس المصنوعات كما يقوله أهل الاتحاد العام. قال القشيري وسئل ابن نون المصري عن قوله الرحمن على العرش استوى فقال أثبت ذاته ونفى مكانه فهو موجود بذاته والأشياء موجودة بحكمه كما شاء. قلت هذا الكلام لم يذكر لي ولم يذكر له ولم يذكر له إسنادا عن ذي النون. وفي هذه الكتب من الحكايات المسندة شيء كثير لا أصل له فكيف بهذه المنقطعة السيئة التي تتضمن أن ينقل عن مشايخ كلام